الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقيت مسألة سألني أحد الإخوة عنها تتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى، يعني رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى وعلاقة ذلك بمبحث الصفات. العلاقة وثيقة بين مبحث الرؤية ومبحث الصفات، وذلك من وجهين. أولا، أن أهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يرى ويرى، يرى ويرى، يرى هو سبحانه وتعالى ويراه المؤمنون الذين يشاء الله سبحانه وتعالى أن يروا، ويكشف الحجاب سبحانه وتعالى فيرونه. والأمر الثاني، أن العلاقة وثيقة بين الرؤية ومسألة العلو، فإن من أثبت الرؤية لله سبحانه وتعالى فإنه ولا بد أن يثبت علو الله عز وجل، فإن الله عز وجل يرى من جهة العلو سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف قول المخالفين للحق لأهل السنة والجماعة الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يرى لا من جهة. فهذا القول وإن تحذلق القائل به مآله إلى نفي رؤية الله عز وجل أصلا، الذي يقول إن الله يرى لا من جهة مآل قوله إلى نفي الرؤية. لا يمكن أن يثبت الرؤية حقا إلا من يثبت علو الله سبحانه وتعالى. وهذان الأمران هما اللذان جعل فيما يبدو الله أعلم كثيرا من المصنفين في الاعتقاد يلحقون مسألة الرؤية بمبحث الصفات، يلحقون مبحث الرؤية بمبحث الصفات، والله تعالى أعلم. أيضا سألني أحد الإخوة عن رؤية الله عز وجل، هل الكلام فيها كالكلام في البصر والنظر، من حيث كون هذه الصفات ذاتية من وجه فعلية من وجه آخر؟ الجواب نعم، الذي قلناه في البصر من أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا به فهو ذاتي من هذا الوجه، كذلك يقال في الرؤية والنظر، وكذلك يقال في الجهة الأخرى من جهة أنه صفة فعلية من حيث تعلق نظر الله عز وجل أو رؤيته أو بصره بأحد الأشياء، فإن الله عز وجل يرى ذلك ويبصره وينظر إليه بعد وجوده وليس قبل وجوده، فهو إذن صفة اختيارية من هذه الجهة، والله عز وجل أعلم. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، هم بعد. فقد قال رحمه الله: فصل فيما جاء في السنة من إثبات الصفات لله عز وجل. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
عطف المؤلف رحمه الله على الآيات التي أوردها جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الترتيب أن تذكر الآيات ثم تذكر الأحاديث مرجعه إلى فضل الكلامين، فلا شك أن كلام الله عز وجل أفضل من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فضل كلام الله عز وجل على كلام غيره كفضله هو سبحانه وتعالى على غيره، هذا كلام الله، إذن له من المنزلة والمكانة والقدر ما ليس لغيره. فمن وجه الرتبة والفرق حاصل بين الكلامين، ومن وجه آخر لا فرق، من جهة الاستدلال، من جهة استفادة العقائد والأحكام، لا فرق عند أهل السنة والجماعة بين القرآن والسنة، لأن كليهما وحي من الله عز وجل، هذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن جهة الاستدلال فلا فرق بين القرآن والسنة، لكن من جهة الرتبة والمكانة فالفرق حاصل ولا شك. قال رحمه الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. منزلة السنة من القرآن ترجع باتفاق العلماء إلى ثلاث حالات. أولا أن السنة مبينة للقرآن كما قال المؤلف رحمه الله تفسر القرآن وتبينه. وبيان السنة للقرآن له أحوال، من ذلك التفسير، فالسنة قد تبين بعض الألفاظ التي جاءت في القرآن، بعض الكلام الذي جاء في القرآن تبينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما مر بنا قريبا من تفسير الزيادة، الزيادة في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ برؤية الله كما في حديث مسلم. إذن هذا من البيان، تفسير بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني من البيان أو الحال الثانية من البيان أن السنة تبين المجمل، قد يأتي حكم مجمل في القرآن تبينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى قول ربنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ألم ترى أنه مجمل؟ أين بيانه؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلوات الخمس بأحكامها وأوقاتها وشروطها، أين بيانها؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل مثل ذلك في الزكاة، قل مثل ذلك في الصيام، في كثير من أحكام الحج إلى آخره. إذن من بيان القرآن، من بيان السنة للقرآن، ها، بيان المجمل. أيضا من بيان السنة للقرآن تخصيص العموم، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، جاءت السنة فخصت من ذلك قتل الوالد لولده، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده. إذن من بيان السنة ماذا؟ تخصيص العموم الذي يأتي في القرآن. ومن ذلك أمر الرابع وهو تقييد المطلق، مثاله قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. من أين تقطع اليد؟ ها هنا مطلقة، بيّنت السنة أن ذلك من مفصل الكف، فهذا تقييد لمطلق جاء في القرآن، فهو راجع إلى البيان. فتحقق بهذا أن السنة بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا الأمر الأول الذي يرجع إليه هذا الموضوع، وهو منزلة السنة من القرآن. قلنا ماذا؟ إيش؟ تقييد، أو في شيء أعم أنها تبين القرآن. الأمر الثاني أن تكون السنة دالة على ما دل عليه القرآن، يدل القرآن على شيء فتأتي السنة مؤكدة لذلك، تدل على ما دل عليه القرآن، وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله في قوله وتدل عليه، كما مر بنا في نصوص كثيرة تعلقت بثبوت العلو، بثبوت السمع، بثبوت البصر، العزة إلى آخره. نجد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا المعنى ويدل عليه، فيكون هنا من توارد دليلين على معنى واحد، وهذا يزيده قوة وبيانا، يزيده قوة وبيانا. الأمر الثالث أن تكون السنة زائدة على القرآن في إثبات عقائد أو في إثبات أحكام، تأتي السنة بما لم يرد في القرآن، وهذا أيضا له أمثلة كثيرة. فكون ذا المخلب من السباع أو ذا كل ذي مخلب من كل ناب من السباع ومخلب من الطير، جزاكم الله خير، هذا شيء جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا شيء زائد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك ولا شك القبول، لا يتردد مسلم في قبول ذلك، بخلاف مذهب أولئك الضالين المضلين الذين يسمون بالقرآنيين وهم كافرون بالقرآن قبل أن يكونوا كافرين بالسنة، الذين يزعمون أنهم لا يقبلون من السنة إلا ما جاء أصله في كتاب الله، وإلا فإن السنة مردودة. لا شك أن هذا ضلال مبين وكفر بالقرآن وكفر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أمر الرابع محل خلاف طويل بين العلماء عامة والأصوليين خاصة، وهو نسخ السنة إلى القرآن. هذا فيه بحث طويل والوقت لا يسع لبيان ذلك. إذن ما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. لاحظ معي رعاك الله أن شرط قبول الأحاديث أن تكون ماذا؟ أحاديث
ثابتة
صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل المؤلف ما قاله أهل الكلام من أن تكون متواترة، حينما يقولون هذا الباب قطعي فلا نقبل فيه إلا دليلا قطعيا. الحقيقة أن مسألة التواتر والأحاد في قبول العقائد هذه مسألة اتخذها أهل البدع والكلام ذريعة لرد ما لا يهوى، لأن الأمر باختصار القوم اعتقدوا ثم استدلوا، بخلاف طريقة أهل السنة أنهم يستدلون ثم يعتقدون، ينظرون في الأدلة ما دلت عليه فإنهم يعتقدون ذلك ويسلمون وينقادون، أما هم فالأمر في حقهم مختلف، استقرت في قلوبهم عقائد تلقوها من طريق أهوائهم، من طريق مشايخهم، من طريق قواعدهم الفلسفية والمنطقية، ثم إنهم ينظرون بعد ذلك في كتاب الله عز وجل، ما وافق أهواءهم قبلوه وما خالف أهواءهم ردوه، وهذا الذي يخالف أهواءهم قد يقتحون فيه من جهة السند، وقد يقتحون فيه من جهة الدلالة، قد يقتحون فيه من جهة السند وموضع هذا عندهم ماذا؟ تلك الزوبعة الكبيرة التي أثاروها على أخبار الأحاد، يقولون أخبار الأحاد ظنية وهذا الباب العقدي باب قطعي، إذن أحاديث الأحاد غير مقبولة في الاعتقاد، وهذه بدعة مخالفة لإجماع السلف، والرد عليها من أوجه كثيرة. وأحيلك يا طالب العلم إلى موضع نفيس لا ينبغي أن يفوتك الاطلاع عليه، وهو ما سطره الإمام الحبر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، فإنه قد أفاض في بيان هذه الشبهة والرد عليها بما لا مزيد عليه. لا يستغني طالب العلم المتبع لنهج السلف لا يستغني عن النظر في هذا الموضع، فإنه من أحسن المواضع في بيان هذا الموضع فيما أعلم. ثم إنهم اصطدموا بأدلة لا يمكن أن يتجاوزوها من خلال شبهة أخبار الأحاد، ماذا يصنعون؟ أتوا إلى الدلالة فقالوا حتى ولو كان الدليل قطعي الثبوت يبقى أنه ظني
دلالة.
الدلالة ظني الدلالة هذا حكم مضطرد عندهم على كل أخبار، على كل الأخبار النقلية كتابا وسنة متواترة أو أحد، كلها عندهم ظنية الدلالة، ولهم في ذلك شقشقة وحدلقة، وصلوا فيها إلى هذه النتيجة السيئة. فمهما أتيت لهم بآية أو حديث يقولون على الرأس وعلى العين ثبوت ذلك، لكن ما المعنى؟ لا يمكن أن نصل إلى يقين في المعنى من خلال دليل نقلي. طيب أين اليقين إذن؟ قالوا اليقين في دلالة العقل القاطع. اليقين إنما يستفاد من ماذا؟ من العقل فحسب. سبحان الله العظيم، الناس يجزمون بمعنى ما يسمعون فيه من كلام الأشخاص بل ولو كانوا مجانين، تسمع كلاما لأحد فتفهم منه كلام فتفهم منه معنى تجزم به ولو كان المتكلم طفلا بل ولو كان المتكلم مجنونا بل ربما إذا كنت ذا خبرة ربما تفهم ما يصدر من أصوات الحيوانات أليس كذلك؟ ثم يأتي هؤلاء فيقولون إن أحسن الحديث الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى كلام لا يمكن أن يوصلك إلى يقين لا يمكن أن تجزم بالمراد به لأنه يعتبره احتمالات كثيرة تصل إلى 10 احتمالات سبحان الله العظيم هذا حال أحسن الكلام هذا حال كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام ثم هم متناقضون الذي يدلك على أنهم أهل أهواء أنك تجدهم إذا جاءوا إلى كلام أئمتهم تقرأ في كتبهم كلاما ينقلونه عن بعض أئمتهم فيقولون المراد به كذا وكذا يجزمون ويقطعون سبحان الله أليس هذا نقل؟ كيف جزمتم بالمراد؟ وكلام الله عز وجل عنده ماذا؟ لا يمكن أن تصل منه إلى يقين ولا يمكن أن يدلك على المراد قطعا سبحان الله العظيم يعني مهما قرأت ومهما نظرت وتأملت وتدبرت في كلام الله عز وجل فإنك لا يمكن أن تصل إلى يقين كل كلام يدخله احتمال كل كلام تقرأه في القرآن والسنة فإنه ماذا؟ يدخله احتمال ما النتيجة من هذا؟ أن عزلوا وحي رب العالمين عن أن يفيد اليقين في أهم مطالب الدين بل صار القرآن والسنة عبئا على الناس بل صار سبب شقاء عليهم والله سبحانه وتعالى يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وإن اهتديت فإيش فبما يوحي إلي ربي ليس إن اهتديت بالعقل وبالقواعد المنطقية والأصول الفلسفية لا والله الهداية مرتبطة بالوحي بالكتاب والسنة ارتباطا وثيقا وجودا وعدما فهذا المقام يا إخوة مقام مهم وفارق منهجي عظيم بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم بجميع أهوائهم وبجميع توجهاتهم وأصنافهم الفرق بيننا وبينهم أن الأصل عندنا تعظيم الكتاب والسنة واعتقاد أن جميع ما فيهما هدى ونور وأنهما يفيدان اليقين والقطع في كل مطالب الدين لا فرق بين عقيدة وفقه وليس يخفاك يا رعاك الله أن كل دليل في الكتاب والسنة فإنه لا بد أن يكون فيه جانب عقدي حتى لو كان الموضوع الأصلي فيه يتعلق بالطهارة أو بالصلاة أو حتى بالأخلاق لا بد أن يكون هناك جانب عقدي فيه فأنت تعتقد أن هذا أحسن الكلام تعتقد أنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تعتقد أنه كلام الله عز وجل تعتقد أنه يؤدي إلى الهدى والخير كل ذلك جانب إيش؟ جانب عقدي إذن لا يخلو حديث ولا تخلو آية من جانب عقدي هذا يعني هذه نبذة لعلها تكشف عما وراءها والمقام يحتاج إلى تفصيل أكثر شيخ الإسلام رحمه الله ألف كتابه العظيم الماتع درء تعارض العقل والنقل وناقش فيه هذا الذي ذكره المتكلمون في أعطاف كتابه العظيم درء التعارض كما ناقش الموضوع الآخر الذي تكلم عنه رحمه الله وهو شبهتهم في تعارض العقل والنقل وبالتالي فإنه يقدم عندهم العقل ويطرح النقل لأنه الأصل ولأنه الذي يفيد القطع وشيخ الإسلام رحمه الله سطر هذه المجلدات العظيمة النفيسة في بيان رد ذلك كذلك ابن القيم رحمه الله له كلام في غاية الحسن في بيان هذا الطاغوت سماه طاغوتا الذي تذرع به أهل الأهواء لرد دلالات الكتاب والسنة في كتابه الصواعق، وإن شئت فارجع إلى مختصره، مختصر الصواعق للموصلي، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: مثل قوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
انتقل المؤلف رحمه الله إلى سوق جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على ثبوت صفاته، وابتدأ بصفة النزول، وثنى بصفة الفرح، وثلث بصفة الضحك، وذلك لعله من حسن تأليفه رحمه الله، حيث ابتدأ بثلاث صفات واردة في السنة غير واردة في القرآن، ليبين لك أن أهل السنة لا يبالون في إثبات الصفات، لا يبالون بمصدر هذه الصفة أهو القرآن أو هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل عندهم على الرأس وعلى العين، كل ذلك مقبول، كل ذلك يصدق به. صفة النزول لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة، هي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، فالله ينزل إذا شاء، متى شاء، كيف شاء سبحانه وتعالى، نزولا يليق به لا كنزول المخلوقين. وهذا الحديث قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة، فهو حديث متواتر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة في الصحيحين وغيرهما. حديث النزول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي سمعت برواية 15 صحابيا، هذا يدلك على أنه حديث متواتر مستفيض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنزول الذي هو فعل يفعله الله سبحانه وتعالى، قد دلت الأدلة على أن له أنواعا، من ذلك هذا الذي جاء معنا في هذا الحديث: فالله ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. كذلك ثبت نزول الله سبحانه وتعالى إلى فصل القضاء، كذلك ثبت دنو الله عز وجل إلى السماء الدنيا عشية عرفة، فيباهي بأهل الموقف الملائكة، ويعني هذا جاء في صحيح مسلم بلفظ الدنو، وجاء عند ابن خزيمة بلفظ النزول. وعلى كل حال دنوه سبحانه وتعالى يستلزم نزوله جل وعلا، وإلى غير ذلك مما جاء في هذا المعنى الذي رواه جم غفير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمجموع ما جاء في هذا المعنى من نزول الله سبحانه وتعالى رواه نحو من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا لائقا به، فعل يفعله الله عز وجل، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس لنا إلا أن نقبل ونسلم ونذعن وننقاد. ولذلك إسحاق بن راهويه رحمه الله لما دخل على أمير خراسان، فوجد عنده أحد المبتدعة اسمه إبراهيم بن صالح، فسأله الأمير عن نزول الله عز وجل، فما كان منه إلا أن حدث بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت نزول الله عز وجل، فما كان من ذاك الجميع المبتدع إلا أن قال: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال إسحاق رحمه الله: آمنت برب يفعل ما يشاء. فوجب آمنت برب يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، لماذا؟ ومن أنت حتى تحجر فعل الله سبحانه وتعالى، تقول هذا يليق بالله وهذا يمتنع بالله؟ سبحان الله العظيم. من أين أتي القوم؟ أتوا من ماذا؟ أتوا من سبق التشبيه إلى نفوسهم، هذا الذي حصل. أتوا من جهة أنهم نظروا جزئيا وحكموا كليا. من يعيد هذه؟
نظروا جزئيا وحكموا كليا.
نظروا جزئيا إلى نزول الإنسان أو نزول الحيوان، ثم حكموا حكما عاما فقالوا النزول لا يكون إلا كذلك، وهذا لا يليق بالله. إذا نظروا جزئيا وحكموا ماذا؟
كليا،
وهذا مسلك غير صحيح. بل النزول في كل موضع بحسبه، كيفيته تختلف باختلاف حال النازل. أنت تنزل بكيفيات مختلفة، وأنت واحد وأنت إنسان، صح ولا لا؟ نزولك من الجبل ليس كنزولك بالمصعد أو بالدرج، ليس كنزول المطر الذي ينزل من السماء، أليس كذلك؟ ليس كنزول حجر من أعلى. إذا النزول تختلف كيفياته باختلاف مواضعه هذا، والمواضع كلها مخلوقة، فكيف يقال إن نزول الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون كنزول المخلوق، ثم نبني بعد ذلك رد هذه الصفة فنقول الله لا ينزل، إنما ينزل أمره، سبحان الله العظيم. لماذا ما بين الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لماذا تكون السنة سببا لشقاء الناس وجرهم إلى التشبيه، بل جرهم إلى الكفر بالله عز وجل؟ هل هذا يكون في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كرره كثيرا؟ يعني هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أو إلى سماء الدنيا، كلا الروايتين ثابتة وفي الصحيحين السماء الدنيا، يكرر هذا المعنى كثيرا حتى يرويه عنه جمع من أصحابه، ثم لا يقول لهم الحق. انتبهوا، الله لا ينزل، من اعتقد هذا فقد شبه وكفر، إنما ينزل ماذا؟ أمره. لماذا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ولذلك الشيخ عبد الله بن تيمية أخو المؤلف رحمه الله حصل له مناظرة نافعة جدا مقيمة، وأوصيك بالرجوع إليها، تجدها في المجلد الأول من الصواعق المرسلة، ذكرها لتلميذه ابن القيم وحكاها ابن القيم في هذا الكتاب. جمعه مع أحد الجهمية مجلس، فقال له الشيخ عبد الله بن تيمية، قال له قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة فيها ثبوت صفات الله عز وجل، وسرد له جملة من ذلك، ثم قال له لا يخلو الأمر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الحق فيها ما تقولون أو أنه جهل. هل هناك حل ثالث؟ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النزول هو نزول ماذا؟ أمره أو ملك من ملائكته، وليس نزوله هو سبحانه وتعالى. إما أن يكون علم هذا أو جهل. هل يوجد شيء ثالث؟ لا يوجد. السبب والتقسيم يقتضي الوصول إلى هاتين النتيجتين. فإن قلت إنه جهل وعلمتموه أنتم يا معشر الجهمية فقد قلتم قولا عظيما، إذن أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ثم سأله سؤالا ثانيا، إن كان يعلم، وإذا كان مسلم لابد أن يقول إنه إيش؟ يعلم. فإني أسألك سؤالا ثانيا، هل كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن الحق بما يزيل اللبس؟ هل كان يستطيع أن يقول ينزل أمره، ينزل ملك من ملائكته، أو كان عييا وحاشاه عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يفصح ولا أن يبين؟ إن قال لا يستطيع وأنتم استطعتم فقد قلتم قولا عظيما، إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين البيان المبين، وهذا قدح في حكمة الله حيث أرسل رسولا لا يبين، وقدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين. أو تقولون إنه قادر على أن يبين، وكل مسلم ماذا سيقول؟ قادر على أن يبين، أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن كان يعلم أن الحق فيما تقولون، وكان قادرا على البيان، كان قادرا على البيان والإفصاح. أسألك سؤالا ثالثا، أكان عليه الصلاة والسلام يريد الخير لنا حريصا على هدايتنا أو لا؟ إن قلت لا ما يريد لنا الخير بل يريد لنا الإضلال، فقد كفرت بقول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن لا تملك إلا أن تقول ماذا؟ كان يريد لنا الخير، يحب نصحنا، يحب الخير لنا. ثم قال له مع اجتماع كمال علمه وكمال فصاحته وبيانه وكمال نصحه وشفقته، والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الحق في هذه النصوص ما ذهبتم إليه. يقول ابن القيم فسألته فماذا أجاب؟ قال دعنا في الوطات. قال إيش؟ دعنا في الوطات. قال قلت ماذا أراد؟ قال أراد أنك أتيت بشيء كبير لا أستطيع أن أناقشك فيه، فانزل بنا في مباحث المتكلمين أستطيع أن أخذ وأعطي معك، أما هذا الشيء تجوهت علي به لا أستطيع أن أناقشك فيه فألجي وما استطاع. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله في النونية حينما صار هذه المناظرة في أبيات نافعة، قال فسأل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، انتبه لها فإنها تنفع كثيرا لو ما كنت تعرف كثيرا من جواب شبه المخالفين، يكفيك هذا الجواب المجمل القاطع. فسأل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة العرفان أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة وهي كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان. ألعجزه عن ذاك أن تفريطه في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشا، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. إذن اتضح لنا أيها الإخوة أن المنهج الحق الذي لا يجوز العدول عنه هو حمل نصوص الصفات على ظاهرها واعتقاد ما دلت عليه دون تحريف لها ودون تكييف ودون تمثيل. إنما نسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أنبه هنا إلى أن الحديث الذي جاء في نزول الحديث الذي بين أيدينا وهو متفق عليه جاء فيه في بعض الروايات أن الله عز وجل ينزل إذا مضى نصف الليل، وجاء في بعضها أنه إذا مضى ثلث الليل، وهاتان الروايتان انفرد بهما مسلم رحمه الله في صحيح. أما التي اتفق عليها الشيخان ففيها أن النزول يكون متى؟ إيش؟ بعد مضي ثلثي الليل، وهذا موضوع اختلف فيه العلماء اختلافا طويلا، منهم من جنح إلى الترجيح. ولا شك أن رواية الصحيحين التي اتفق عليها أرجح، ومنهم من جنح إلى الجمع، والجمع ولا شك أولى من الترجيح. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل في بعض الليالي إذا بقي ثلث الليل الآخر، وفي بعضها إذا مضى الثلث الأول، وفي بعضها إذا مضى نصف الليل. ومن جهة عملية، فمن أراد أن يصيب الدعاء والذكر والسؤال والطلب والاستغفار لربه سبحانه وتعالى فعليه أن يحرص على الثلث الآخر، لأن الروايات وإن اختلفت في بداية النزول فإنها متفقة إلى أن نهاية ذلك إلى طلوع الفجر. إلى إيش؟ طلوع الفجر. فمن قام وسأل ودعا واستغفر في الثلث الأخير فإنه سيصيب هذا الفضل. ثم هي أخوة يعني فيما قال الله سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من قام في الثلث الأخير فإنه ماذا؟
أصابه،
سيصيب هذا الفضل بعون الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم، بقيت مسألة نسيتها، وهي أنه ينبغي أن نتنبه إلى أن نزول الله سبحانه وتعالى لا يعارض علوه، فهو عال وإن نزل سبحانه وتعالى. طيب كيف؟ إيش نقول؟ الكيف ها ممنوع، ممنوع، لا يجوز لك هذا السؤال. والمخلوق هو الذي يمتنع في حقه أن ينزل إلى شيء إلا وهو يكون في داخله أو يكون محايثا له ولا يكون عاليا عليه. أما الله سبحانه وتعالى فشأنه شأن أعظم، لأنه قال: ليس كمثله شيء. علوه صفة ذاتية، علوه صفة ذاتية، فحتى في حال نزوله سبحانه وتعالى فإنه لا بد أن يكون ماذا؟ عاليا. والكيف الله أعلم به، الكيف الله أعلم به. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. وقوله:
طيب الحديث الذي يظهر أنها تنطق هكذا، الحديث يعني أكملي الحديث، أكملي الحديث، هذا الحديث متفق عليه، جاء في الصحيحين من رواية جمع من الصحابة، جاء من رواية أبي هريرة، جاء من رواية ابن مسعود، جاء من رواية النعمان بن بشير، جاء من رواية البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، والكلام في الفرح كالكلام في غيره من الصفات، لله عز وجل فرح يختص به يليق به لا كفرح المخلوقين، ليس كمثله شيء في هذا الفرح، كما أنه ليس كمثله شيء في كل صفاته، كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه فائدة، من يتنبه لها، من يتنبه لها. طيب في شيء آخر ها؟ إثبات القدر المشترك، لأنه قال إيش؟ لله أشد فرحا، لله أشد فرحا، فهذا يدل على أن فرح الله أعظم. إذن الفرح يكون من المخلوق ويكون من ماذا؟ يكون من الخالق. يعني حينما تقول فلان أقوى يعني من غيره، يعني ثبتت ماذا؟ القوة هنا وهنا، لكن هذا أقوى، فالله عز وجل أشد فرحا، أشد ما يكون من الفرح له سبحانه وتعالى بهذا السبب، وهو توبة العبد من أحدكم براحلته. والحديث معروف، كان في صحراء مهلكة وفقد راحلته التي عليها طعامه وشرابه، فطلبها فأيس منها، فقال: أرجع إلى مكاني فأموت فيه، وفي رواية فأنام فأموت في نومي، فوضع يده ونام، ثم استيقظ وإذا بناقته فوق رأسه، فأمسك بزمامها، وقد فرح فرحا عظيما لا نظير في فرح المخلوقين له. قال: من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح عظيم لا نظير له في عند الناس، أيقن بالهلاك وإذا به يجد سبب النجاة. فرح الله عز وجل أعظم من فرح صاحب هذه الراحلة براحلته. إذن هذا يدل على ثبوت ماذا؟ قدر مشترك مع ثبوت
فارق،
قدر مميز فارق بين فرح الله عز وجل وفرح المخلوقين. قد يقول قائل: ثبوت الفرح لله عز وجل كما في هذا الحديث، ألا يستشكل مع قوله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين؟ تكون هذه الصفة صفة نقص، فيتصف الله سبحانه وتعالى بهذا مع مع أنه لا يحب الفرحين؟ والجواب عن هذا أن هذه الصفة قد تكون صفة كمال وقد تكون صفة نقص، وذلك أنها تكون صفة كمال محمودة إذا كان الفرح بحق وإذا كان يصحبه حق. ومن هذا قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهو فرح بحق وفرح يصحبه حق. وأما إذا كان الفرح بباطل أو يصحبه باطل فإنه فرح مذموم، وعليه يتنزل قوله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين. يعني مثلا ما أخبر الله به عن المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هذا فرح بحق أو بباطل؟ بباطل، فلا شك أن هذا هو المذموم، والله عز وجل ينزه عن ذلك: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. هذا صاحبه باطل ولم يصاحبه حق، مثل هذا ينزه الله سبحانه وتعالى عن: إنه لفرح فخور. هذا ينزه الفرح الذي يصحبه باطل. إذن لهذه الصفة لله سبحانه وتعالى من هذه الصفة أقصى غايات الكمال الذي ينزه عن كل نقص وعيب. وأعود فأقول: الفرح مثله مثل الغضب، مثله مثل البغض، مثله مثل المحبة، من جهة أنها صفات لا أقصد من جهة أنها صفات فعلية اختيارية. فالله يفرح إذا شاء، الله يفرح إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ما تعريف الفرح؟
بدهي شيخ.
بدهي أوضح من أن يعرف، وهذا من المواضيع التي يشغب على أهل السنة فيها المفوضة. انتبه لقاعدة مهمة: العجز عن التعريف لا يعني العجز عن معرفة المعنى. ما القاعدة؟ العجز عن التعريف يعني العجز عن أن تضع حدا جامعا مانعا، لا يعني العجز عن إيش؟ معرفة المعنى. وإلا فإني أسأل هذا المفوض: أعرف لي رائحة العود. أعرف لي إيش؟ أنا أريد تعريفا جامعا مانعا لرائحة العود. ماذا سيقول؟
لا يعرف،
ما يمكن. هذا تعلم بالنفس، لكن لا يمكن ماذا؟
وصف،
لا يمكن التعبير عنه. إذن العجز عن التعريف لا يعني العجز عن معرفة المعنى. ولذلك أوضح ما تبين به معنى الفرح أن تقول الفرح، أوضح ما تبين به ما هو الغضب أن تقول الغضب، المحبة، العلم، اليد، القدم، كل ذلك واضح. هذه من الأوليات البدائيات، والتعريفات إنما تتعلق بما غمض. إذا تعلقت التعريفات بالواضحات ازدادت غموضا، ولذلك يقولون من أعضل المعضلات
تعريف ما
إيش؟ إيضاح الواضحات. أثبت لي أن الشمس موجودة الآن ونحن أنا وأنت نراها، كيف تثبت لهذا الإنسان أن الشمس موجودة وهو يراها؟ إيضاح يعني من أعضل المعضلات، إيضاح الواضحات. إذن يعني مسألة التعريف. ولذلك إذا نظرت في كلام العرب فتجد أنهم يأتون إلى مثل هذه المعاني فيعرفونها، صح ولا لا؟ خذ القواميس، خذ المعاجم، اقرأ، ما تجد أن هذه الأوليات الواضحات إيش يعرفونها؟ يعني هذا يعني لا يكون من أهل اللسان. قد تجد من يعني من عندهم عجمة يعني يخوضون في مثل هذه، أما من يفهم لغة العرب وسليقته سليقة صحيحة لا يخوض في مثل هذا. لا تجد العرب يقولون اليد تعريف هكذا، المحبة، الفرح، ما لا تجده عندهم. فهذا في الحقيقة من التشغيب الذي يشغب به هؤلاء. نحن ندرك معنى، أقول أنا أقول لهؤلاء حينما يأتوننا مثلا فيقولون أقول عرف أنت فرح المخلوق. اليد، هات لي تعريفا جامعا مانعا لليد المخلوقة. ولاحظ أن هناك يد فيل، ولاحظ أن هناك يد فيل، لاحظ أن هناك يد فيل، ولاحظ أن هناك يد نملة، ولاحظ أن هناك يد إنسان. حاول أن تأتي بتعريف جامع مانع لها لليد. يستطيع؟ ما يستطيع. ماذا سيقول؟ اليد التي يمشي عليها الشيء. طيب هذا ما ينطبق على الإنسان، ينطبق على الفيل بس ما ينطبق على الإنسان، صح ولا لا؟ إن أتيت بشيء آخر سأقول لك النملة لا ينطبق عليها، لا ينطبق على يدي هذا الأمر. إذن هذه بدائيات لا نحتاج إلى تعريف كل شيء يتعلق بالصفات، وهذا لا يقدح في كونها معلومة
معنى.
المعنى معلومة المعنى. وهذا الفارق الذي بيننا وبين المفوضة، أننا نقول الله عز وجل ما أخبرنا بطلاسم ولا بالألغاز ولا بكلام عجمي لا يفهم. الله أنزل كتابه بلسان عربي مبين ليعقل ويتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فكل ما في القرآن يمكن تدبره، كل ما في القرآن من الكلام يمكن الوصول إلى معرفة معناه. الله جل وعلا إنما جعل هذا القرآن كتابا ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذه يعني نبذة في مثل هذه المسألة، لأنه يحصل السؤال كثيرا عن مثل هذا الموضوع، وهذه النبذة لعلها تبين المراد إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، متفق عليه.
طيب، هذا الحديث المتفق عليه يدل على ثبوت صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن أحاديث الضحك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك هذا الحديث المتفق عليه. والضحك على وزان الفرح وغيره من الصفات صفة فعلية اختيارية لله عز وجل، نؤمن بها على ما يليق به سبحانه وتعالى، لا يسأل عنها بكيف ولا يجوز الخوض في ذلك. لله عز وجل ضحك يليق به، وللمخلوق ضحك يليق به. والمخالفون للحق يشغبون هنا، يقول كيف يكون الضحك؟ الضحك لا بد فيه من شفتين، ولا بد فيه من لسان، ولا بد فيه من كذا، ولا بد فيه من هذا. كله في الحقيقة يرجع إلى ما ذكرت لك، وهو أنهم نظروا جزئيا وحكموا كليا. نظروا إلى الصفة وما يلزمها من حيث محلها، وجعلوا هذه قاعدة عامة لازمة للصفة من حيث هي، وهذا غير صحيح. ولذلك انظر مثلا إلى قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء. طبق ما تقوله في بكاء الإنسان على بكاء السماء، كيف يكون البكاء من السماء على ما يعرفونه في أو ما يعرفونه من الإنسان؟ انظر مثلا إلى ما يكون من النار، عفاني الله وإياكم منها، تكاد تميز من الغيظ، الغيظ الذي يكون من النار. الغيظ أشد الغضب أو من أشد الغضب، وهم يعرفون الغضب بأنه امتلاء دم القلب وفورانه. طيب أين قلبه؟
النار.
وكيف وأين دمها؟ وكيف يكون ذلك؟ يتكلمون في الكلام. سيأتي معنا أن النار تقول قط قط، تقول باللفظ الفصيح الصريح قط قط، تتكلم. والله عز وجل أخبر عنها أنها تقول هل من مزيد، تقول. إذا كنت تؤمن بكلام الله عز وجل فإنك تؤمن بذلك. والمتكلمون أنفسهم إذا جاءوا إلى هذه المواضع كثير منهم يقولون نقبل ذلك، لأن هذه من السمعيات لا من العقليات. العقليات باب الصفات، السمعيات يعني بعد الخروية ماشي، نقبل فيها ما يتعلق بالأدلة النقلية. وأنتم قبل قليل تنفون الكلام عن الله، تقولون الكلام لا بد فيه من أسنان ولا هوات وهواء يدخل وإلى آخره. أين هذا في النار؟ أين أسنانها وأين لهواتها؟ إذن الكلام في كل مكان بحسبها، الضحك، الحزن، الفرح، إلى غير ذلك من هذه المعاني، كل ذلك في محله. فالله عز وجل يوصفه بالفرح، الله عز وجل يوصف بالكلام، الله يوصف بالضحك بحسب ما جاء في النصوص، الله عز وجل أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى
نعم.
الله
صبرك علينا، جزاك الله خير، تمستعجل على الختم شيء، إن شاء الله نختم
أبشر اللي تعمل فيك.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله للدلالة على ثبوت صفة العجب لله عز وجل. الحديث أخرجه كما ترى أحمد وابن ماجه والطيالسي وابن أبي عاصم، أخرجه كذلك الطبراني والحاكم وغيرهم. وفي كل هذه المراجع تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الروايات التي بين أيدينا في المصادر: ضحك أو يضحك، ضحك ربنا من قنوط عباده أو يضحك ربنا من قنوط عباده، ولا تجد كلمة عجبة. فما توجيه ذلك؟ ربما يكون هذا سهوا من المؤلف رحمه الله، وهو بشر يسهو وينسى، وأنت خبير أنه كتب هذه الرسالة من ذاكرته، فيقول في قاعدة بعد العصر، ظاهر الله أعلم أنها من حافظته. وربما يكون رحمه الله قد وقف على شيء من روايات الحديث لم نقف نحن على ذلك، فيه عجبة. وأميل إلى هذا لأن أبا عبيد رحمه الله في غريب الحديث أورد الحديث بلفظ عجبة، كذلك ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، كذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو إمام محدث وله عناية كبيرة بمسند الإمام أحمد والحديث في مسند أحمد، فلعله جاء في رواية لم نقف عليها فيها إيش؟ عجبة. وإلا فما بين أيدينا الآن والله أعلم بحسب يعني ما بحثنا هو ضحكة. على كل حال هذا لا يقدم ولا يؤخر في ثبوت صفة العجب لله عز وجل، فهذه صفة ثابتة في كتاب الله. أي قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، كما في رواية في قراءة خلف وحمزة والكسائي عليهم رحمة الله، والجمهور بل عجبت، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الأحاديث في الصحيحين قصة ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربكما من صنيعكما البارحة، لما قدم الطعام وأطفأ النور هو وزوجته، وأوهم الضيف أنهما إيش؟
يأكلان.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
عجب
ربكما من صنيعكما البارحة، حديث في الصحيحين، فهذا فيه إثبات صفة العجب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما عند البخاري: عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، والحديث في هذا عدة. المقصود أن ثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى ثابتة، والكلام فيها على وزان الكلام في الضحك والفرح إلى غير ذلك، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه.
نعوذ بالله من جهنم، الحديث متفق عليه، وفيه إثبات صفة القدم والرجل لله سبحانه وتعالى، لأن الحديث جاء بروايتين: القدم والرجل، قدمه، وجاء يضع حتى يضع رجله، وكلاهما بمعنى واحد. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى متصف بقدم ورجل تليق به سبحانه وتعالى، لا كأرجل وأقدام المخلوقين. ويعتقد أهل السنة والجماعة أنهما قدمان، يعتقدون إيش؟ أنهما قدمان. ويدل على هذا ما مر بنا آنفا سابقا، وهما جاء في تفسير الكرسي في الأثر الصحيح الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، وأنت خبير بأن أثار الصحابة فيما لا مجال للاجتهاد فيه ماذا حكمها؟ إيش الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولا يعرف لهما مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة. إذن الذي نعتقد ماذا؟ أن لله
قدمين.
كيف هما؟
الله أعلم.
الكيف
مجهول.
والسؤال عن ذلك
بدعة.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يضع رب العزة. انتبه إلى أن رب هنا بمعنى صاحب. كلمة رب قد تأتي بمعنى خالق وسيد، وقد تأتي بمعنى صاحب. فالعزة صفة الله عز وجل، إذن هو ماذا؟ صاحب العزة. والله عز وجل جمع بين الحالتين في قوله تعالى سبحان ربك إيش؟
رب العزة.
فربك هذا من ربوبيته، يعني من خلقه وكونه السيد سبحانه وتعالى على خلقه. رب العزة يعني
إيش؟
صاحب العزة سبحانه وتعالى. قال وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط. في بعض روايات الصحيح تقول هذا 3 مرات قط. وهذه المعنى وهذه الكلمة جاءت في روايات مختلفة، جاءت بالتسكين قط، وجاءت قطي بالكسر، وجاءت بإشباع الكسر حتى تكون ياء قطي، وجاء بالنون قطن، وجاء بالياء مع النون قطني، وجاء بإبدال الطاء دالا قد، وجاءت أيضا بكسر الدال قدي. وفي كل هذه المواضع المعنى واحد، وهو حسبي ويكفيني. ماذا؟
حسبي
ويكفيني. إذن تقول النار والعياذ بالله من حالها ونعوذ بالله منها، تقول إذا وضع الله عز وجل قدمه عليها قط. وفي رواية للحديث قال تقول قط بعزتك وكرمك. تقول قط بماذا؟
بعزتك
وكرمك. المقصود أن هذا الحديث دليل على ثبوت القدم والرجل لله سبحانه وتعالى. وتذكرت الآن التنبيه على شيء يتعلق بالحديث السابق. المؤلف رحمه الله يقول إن الحديث حديث ماذا؟ حسن، وحسنه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث لأنه جاء من رواية وكيع بن عدس، والترمذي رحمه الله يقول بالحاء حدس، أحمد يقول بالعين، والترمذي يقول به أحمد يقول بالحاء والترمذي يقول بالعين. وهذا الرجل فيه بحث، يعني الذهبي رحمه الله يقول إنه لا يعرف، والحافظ بن حجر يقول إنه مقبول، يعني حيث توبع. فالحديث على كل حال فيه نظر من جهة ثبوته، لكن على كل حال انتبه إلى قاعدة مهمة: البحث في الدليل شيء والبحث في المدلول شيء آخر. ما القاعدة؟ البحث في الدليل شيء والبحث في المدلول شيء آخر. بمعنى الدليل قد لا يثبت، لكن المدلول ماذا؟
ثابت.
إذن عدم صحة الدليل لا يعني عدم صحة المدلول، لأنه قد يثبت بماذا؟
طريق آخر.
بدليل آخر. فهذا الحديث سواء كان في العجب أو كان في الضحك، سواء ثبت أو لم يثبت، هذا لا يؤثر في المدلول، وهو ثبوت صفة الضحك وثبوت صفة
العجب
لله سبحانه وتعالى. وأنبه هنا إلى مسألة، وأن بعض الناس يستشكل ثبوت العجب لله سبحانه وتعالى، مع أن العجب عند الناس في الغالب سببه الجهل. ذلك يقولون إذا عرف السبب بطل العجب، يتعجب الإنسان لأنه ما يجهل، ولا شك أن الجهل ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن عجب الله سبحانه وتعالى لا عن جهل، وإنما لخروج هذه الحال عن نظائرها، لخروج هذه الحال عن نظائرها، فيعجب سبحانه وتعالى لهذه الحال تعظيما لها، يعجب سبحانه وتعالى لهذه الحال تعظيما لها، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه.
طيب، هذا الحديث متفق عليه، فيه إثبات القول والنداء والصوت، فيه إثبات إيش؟ القول والنداء والصوت، وكل ذلك ثابت لله سبحانه وتعالى، وذلك يعني ما مضى الكلام فيه في السابق. وهذا القول إنما يكون منه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما جاء هذا في بعض روايات الحديث، يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فقل إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك إلى آخره. والحديث تتمته أن آدم عليه السلام يقول وما بعث النار، فيقول من كل ألف تسعة ومن كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، فعند ذلك تشيب رؤوس الولدان وتضع كل ذات حمل حملها. فتقول الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصابهم هم عظيم، ومن ذاك الواحد يا رسول الله؟ يعني من ينجو إذا كان من كل ألف إيش 999؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن منكم واحد وإن من يأجوج وماجوج 999، فاللهم لك الحمد. نعم.
قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان.
طيب، هذا أيضا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكلم إذا شاء بواسطة، يكلم إذا شاء بغير واسطة، كما كلم عباده سبحانه وتعالى بكتابه بواسطة نبي بواسطة ملك الوحي، الله عز وجل تكلم بهذا الكلام بلغنا بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمع الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهلم جرا إلى يومنا هذا. فهذا دليل على ثبوت صفة الكلام لله عز وجل، وأنه أيضا صفة فعلية اختيارية، لأنه يقول سيكلمه، يعني أن هذا سيكون ماذا يوم القيامة، ولو كان صفة ذاتية كالعلم والحياة والقدرة كما يقوله المتكلمون لكان متكلما بهذا إيش في الأزل، ولكان كلامه صلى الله عليه وسلم سيكلمه خطأ، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. الترجمان، طبعا هذه الكلمة يعني جاءت يعني من مثلث الكلام، ترجمان 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 ماذا ترجمان، وهذا أقوى ما جاء فيها، ترجمان هذا يليه في القوة، الثالث إيش ترجمان ترجمان، والمعنى يعني المترجم الذي يعبر عن لغة بلغة، الذي يعبر عن لغة بلغة، ومن يترجم لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة، فليس هناك من يكون مترجما بين الله عز وجل وعبده، بل يكلمه سبحانه وتعالى بلا حاجب ولا ترجمان، والله عز وجل أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود.
عندك الوجع أو الوجع؟
عندي شيخ الوجع.
الوجع هو المريض، والوجع هو المرض، والحديث جاء باللفظين، وجع يعني المريض، ووجع يعني المرض. وهذا الحديث فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فالشاهد فيه قوله ربنا الله. لك أن تقول ربنا الله، ولك أن تقول ربنا الله، ولك أن تقول ربنا الله، كل ذلك صحيح. الذي في السماء، هذا دليل على إيش؟ على علو الله سبحانه وتعالى. وما أحسن هذا الحديث، وما أحسن لفظه، لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر والله أعلم أنه لا يثبت. حديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وفي إسناده رجل اسمه زياد بن محمد، وهذا قال فيه أبو حاتم والبخاري والنسائي إنه منكر الحديث. الذي يظهر الله تعالى أعلم، الذي يظهر لنا أن الحديث ضعيف، والمؤلف ربما ما تنبه إلى ضعفه، وربما ما استحضر ذلك وقت كتابة الرسالة، وربما وقف على ما يقوي هذا الحديث من الروايات والعلم عند الله عز وجل. المقصود أن فيه إثبات علو الله عز وجل، وهذا الأدلة عليه كثيرة جدا كما مضى، فثبت أو لم يثبت لا يؤثر في ماذا؟ في ثبوت علو الله. كذلك الأمر، نعم.
قال رحمه الله: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره.
نعم، كذلك هذا الحديث حديث في الصحيحين يدل على علو الله عز وجل، فهو على ما مضى من الكلام عن قوله تعالى أمنتم من في السماء. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم، هذا الحديث حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو المشهور بحديث الأوعال، الحديث مشهور بحديث الأوعال، لأنه جاء فيه ذكر أن عرش الله عز وجل تحمله ثمانية ملائكة على هيئة الأوعال. والوعل يعني معروف من جهة اللغة، يسمى تيس الجبل، يسمى إيش؟ تيس الجبل. فهذا الحديث يدل على علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، وأن الاستواء بمعنى العلو والفوقية على العرش، لأنه قال هنا إيش؟ والله فوق العرش، هذا يفسر قوله إيش؟ الرحمن على العرش استوى، يعني أنه على وارتفع عليه سبحانه وتعالى وكان فوقه. وأدلة استواء الله عز وجل على العرش على كل حال كثيرة، وأدلة علوه كثيرة، وأدلة فوقيته كثيرة. وهنا سؤال: ما العلاقة بين صفتين العلو والفوقية؟ العلاقة بينهما علاقة مساواة، فكما أن العلو علو قدر وقهر وذات، كذلك الفوقية فوقية قدر وفوقية قهر وفوقية ذات. ما تقوله هنا قله هنا: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، الله عز وجل له الفوقية. السؤال الثاني: ما العلاقة بين العلو والاستواء؟ تلازم أو العموم والخصوص المطلق. كل استواء علو، وليس كل علو استواء، ليس كل علو استواء. ولذلك إذا استوى أحد على شيء، كان يستوي الإنسان على الدابة، فإنه يكون ماذا؟ قد علا عليها، صح ولا لا؟ لكن لا يلزم العكس، فالقمر مثلا عال على الأرض ولكنه ليس مستويا عليها. إذن كل استواء، أجيبوا يا جماعة، علو، وليس كل علو
استواء،
وليس كل علو استواء. ولذلك يقول العلماء: الاستواء علو خاص، صفة العلو عامة، الله عال على كل شيء. الاستواء علو إيش؟ خاص، علو خاص على العرش، ولا يجوز أن يقال إن الله مستوى على السماوات ومستوى على الجبال ومستوى على الأرض، هذا لا يجوز، وهذا ما لم ينطق به مسلم قط، مع أنه سبحانه إيش عال على السماوات والأرض والجبال إلى آخره. على كل حال، هذا الحديث فيه بحث طويل بين أهل العلم في ثبوته، صححه طائفة من أهل العلم، فابن خزيمة رحمه الله صححه، والحاكم وشيخ الإسلام رحمه الله قواه، كذلك ابن القيم له فيه كلام في تهذيب السنن وفي غيره في تقوية هذا الحديث. يقابل هؤلاء طائفة من أهل العلم ضعفوه، ابن عدي رحمه الله ضعفه، ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لأن مدار أسانيده على رجل اسمه سماك بن حرب، وهذا الرجل في حفظه شيء، كان يلقن، وسماك يرويه عن رجل اسمه عبد الله، اسمه عبد الله بن عميرة، وهذا الرجل فيه بحث، يعني قيل إنه مجهول، وفيه علة ثالثة أيضا. على كل حال، يعني من ضعفه فإن تضعيفه له وجاهة، لكن كل ما جاء في هذا الحديث، يعني لو قطعنا الحديث إلى جمل وأجزاء، كل جزء من هذا الحديث وهو طويل له شاهد صحيح، إلا لفظ الأوعال فقط، هذا الذي لا يعرف له شاهد، أما بقية ما جاء في الحديث فكله ماذا؟ إيش؟ له شواهد يعني صحيحة تدل عليه. فعلى كل حال، يعني فقط لفظة الأوعال هي التي يتوقف فيها حتى يوقف لها على إسناد صحيح، والله تعالى أعلم. تفضل الشيخ.
قال رحمه الله: وقوله للجارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم.
كذلك هذا الحديث فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، والحديث من أشهر الأحاديث وأصرحها وأدلها على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل بلفظ صريح بقوله أين، فأجابت الجارية بأنه في السماء سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن الله عز وجل عال على خلقه. والعجيب تأويل المخالفين، سبحان الله العظيم، تجد أنهم لما جاءوا إلى هذا الحديث قالوا: قوله في السماء يعني قدره عظيم. يا لله العجب، أنا أسألك أين فلان، تقول لي فلان والله رجل طيب، هذا يستقيم يا جماعة؟ الجواب يوافق السؤال، أقول لك أين فلان، تقول لي والله فلان رجل طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤيدها، بل يقول: اعتقها فإنها مؤمنة، سبحان الله العظيم، والجواب ما كان موافقا للسؤال. هذا يدلك على أن كلام أهل العلم والسنة في كلام أهل الأهواء والبدع كلام صحيح، وهو أن النصوص عندهم تكاد أن تكون في الحكم الصائل الذي يدفع بأي وجه، صح ولا لا؟ الصائل يدفع بأي وجه، صارت النصوص عندهم نهب، المهم أن نردها بأي شيء، حتى ولو كان كلاما رخيصا لا يقف عنده أي عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منها في السماء، والمعنى أن قدره عظيم، وهو قد سأل عن أين، يقول أين الله، ثم يقول اعتقها فإنها مؤمنة، وهي تجاه في جواب بعيد، هذا لا يمكن أن يتعدى. فعلى كل حال، نعوذ بالله من الأهواء، الأهواء إذا استولت على القلوب فإنها يعني تهوي بها في أنواع من الضلال لا حصر لها. من خرج عن ربقة الاتباع يا إخوان، ولو قيد شعره، فإنه بعد ذلك لا حد لخروجه. إذا خرجت عن قيد الاتباع شعره، خلاص انفلت الزمان، سوف تخرج شبرا وذراعا وباعا وأميالا كثيرا، خلاص ما أزممت نفسك بزمام السنة والاتباع والوقوف عند حد الدليل. أسأل الله عز وجل أن يهدينا للهدى ويوصلنا بالحق وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه.